من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد النبيين وسيد المبعوثين من إله رب العالمين، وعلى آله سادة الأوصياء أجمعين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. إجمالا، مر بنا استعراض الأدلة الدالة على وجوب صلاة الآيات بسبب كسوف الشمس وخسوف القمر، وتبين لنا أن الموضوع هو طبيعة الآية وخسوف كسوف الشمس وخسوف القمر من باب الآية، فطبيعي هذه الآية من مصادقها المسلمة كسوف الشمس وخسوف القمر، ولا مانع من أن يجعل الشارع الطبيعة العامة موضوع، ويتعبد أيضا في إدراج أو خصوصية بعض المصادق. ومن ذلك تبين لنا أيضا أن أصل تشريع صلاة الآيات تشريع قرآني ونبوي، وليس نبوي محض، لأن الرواية تشير إلى ما في القرآن من قوله تعالى فلولا، يعني تحضيض طلب، بحثوا علماء الأصول لولا تدل على الوجوب أو لا طلب، لأن فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين، يعني التضرع. وقد ورد بعد في روايات صلاة الآيات أن صلاة الآيات من باب التضرع ألزم بوجوبها، ولذلك يستحب عند الآيات حدوث الآيات خسوف كسوف زلزلة غيرها، يستحب سائر أنواع التضرع والذكر لله، ليس فقط المطلوب هو الصلاة الآيات، هذا مطلوب إلزامي نعم، لكن المطلق المطلوب بشكل راجح التضرع، الذكر، الاستغفار، السجود، الإلحاح بالدعاء، كلها وردت بها نصوص. الدعاء الجماعي أيضا مطلوب، كل هذا مطلوب داخل في عموم الطلب في الآية، أنه لولا أن يؤمنوا أن يتضرعوا، يطلق الإيمان والعبادة على الدعاء، إن الذين يكفرون بعبادتي إلا قبل شنو، إني أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليؤمنوا ويستجيبوا لي. المهم آيتان أو أكثر عن الدعاء، في آية أطلقت العبادة على ماذا؟ على نفس الدعاء، لولا دعاكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي كذا كذا. فالمقصود أن تشريع صلاة الآيات من باب المصداق الأبرز الذي ألزم به الشارع عند الآيات، وإلا مطلق بقية بقية أنواع التضرع والذكر راجحة مستحبة إلى أن تزول الآية. وظاهر بعض الروايات أن مكروه الإنسان يتغافل حتى لو صلى صلاة الآيات، مكروه يتغافل عن التضرع والاستكانة حين حصول الآية، ربما تصطلمه البلية. مثلا زلزلة تصلي صلاة الآيات وليكن، لكن ظل متشاغل بالذكر والتضرع. إذا حدث حادث لا تصيب البلية ذاكرا لله. إذن المقصود أن أصل تشريع صلاة الآيات مستنده ما في سورة يونس الآية 98. نعم، خصوص الصلاة تشريع نبوي، أما أصل التشريع قرآني. هذا مبنى. الثالث من أسباب صلاة الآيات، أو قل المصداق الثالث، الزلزلة، وهي أيضا سبب لصلاة الآيات مطلقا وإن لم يحصل بها خوف على الأقوى. المقصود خوف كما مر، لا نفسر الخوف بالخوف الشخصي ولا الخوف النوعي، وإنما كما مر بنا نفسر الخوف بالخوف الآية بحسب نظم نوع نظام الطبيعة والتكوين. أي بارك الله فيك. وإنما شأن الآية أنها قد تكون ظهرت لعذاب هو هذا المدار. يعني حتى لو البشر لقسوة قلوبهم، لغفلتهم، لعدم علمهم، ربما الإنسان يناقش بأنه الكسوف والخسوف من خاف من عنده صار طبيعي بالنسبة إلينا. إيه خب، البشر بعد قد تعتريه أفكار معينة فما يخاف. المدار ليس هذا، المدار شأن الآية أنها مخيفة، أنها تظهر أو تظهر لرحمة أو لعذاب، كأنما قرع جرس الآية، قرع جرس أو ضرب طبول لما هو أعظم قادم. هذا المراد من الخوف. الزلزلة ما كذا، الزلزلة ولو خفيفة قد تنبه أنه مثل كأنما تنحنح ملك العذاب لله عز وجل. شو يتنحنح؟ فإذا صار زلزلة صار خزوه وكسوه. طبعا سمن باب الشيء بشيء، ذكر عساس أوضح بس هذا المعنى. الآن المنجمين والسحرة وأصحاب العلوم الغريبة المحرمة أو غير المحرمة إلى الآن يلتفتون أن الخسوف والكسوف خطر قد ينذر بعذاب إلهي أو شيء معين. أي ما كان، فإذا هذا معنى الخوف، لا الخوف الشخصي أو النوعي بحسب النوع، لا هو الخوف الشأني بحسب الآية كما مر. الأدلة على لزوم الصلاة عند الزلزلة ما هي؟ أولا كما مر بنا الموضوع كبرويا ليس خصوص الكسوف والكسوف، يعني نفس روايات الخسوف والكسوف تمهد لبحث الزلزلة لأنها أثبتت الموضوع العام وهو الآية. الآن الصغرى كيف تدرج بهذا البيان؟ الصغرى هم صير واضحة اندراجها، لأن الزلزلة بعد أمس في احتمال وصول العذاب من ماذا؟ من الخسوف والكسوف ظهورها، خلاف النظم الطبيعي. وقد بين القرآن الكريم أن الزلزلة مظهر من مظاهر العذاب الإلهي في موارد عديدة، أخذتهم الرجفة، الرجفة هي بداية الزلزلة، فكيف بالزيت زي بعد؟ إذن لو كنا نحن ما تقدم كافي، لأن الموضوع من الأول نقحناه عام، وضابطة الموضوع منطبقة بحسب النصوص القرآنية على الزلزلة. تم البحث. مع ذلك زيادة على ذلك نذكر روايات خاصة داعمة لعموم الموضوع وداعمة لما استظهرناه سابقا. الرواية الخاصة الأولى في أبواب صلاة الكسوف، الباب السابع الحديث الأول صحيح الفضلاء، عنهما أو عن أحدهما صلوات الله عليهما: إن صلاة كسوف الشمس والقمر والرجفة والزلزل 10 ركعات و4 سجدات صلاها رسول الله صلى الله عليه وآله والناس خلفه في كسوف، ففرغ حين فرغ وقد انجلى كسوفها الشمس. الرواية في مفادها الأولي المطابقي هي هذه الصحيحة في صدد تسوية ماهية صلاة الآيات في هذه الموارد العديدة: شمس، قمر، رجفة، زلزلة. في هذا الصدد كيف تكون دالة على اللزوم؟ دلالة على اللزوم من جهة أن التسوية بحسب مفاد المطابق للرواية ليس فقط في بيان ماهية الصلاة الآيات. إذا دقق في الدلالة، هي أيضا في صدد التسوية في يعني بعبارة أخرى اللزوم مفروغ منه، وهذا تعداد سردي لمصادق موضوع الوجوب حين تبين الماهية واحدة لموضوع وجوب واحد، لا سيما مع ما تقدم أن الموضوع وحداني وهو الآية أو الآيات، فتقريب الدلالة في اللحاظ. لذلك هذا من باب التأييد لنفس هذا الاستظهار ما في رواية محمد بن عمارة، الرواية في الباب الثاني من أبواب صلاة الكسوف والآيات، الباب الثاني الحديث الرابع. محمد بن عمارة عن أبيه عن الصادق عن أبيه عليه السلام قال: إن الزلازل والكسوفين والرياح الهائلة من علامات الساعة. ساعين هول يوم يفر المرء من صاحبتي وبني وعشيرتي التي تأوي، ترى الناس سكارى وما هم بالسكارى ولكن عذاب الله شديد. ساعة علامات الساعة شدة العذاب. فهنا تبين إذن كأنما هذا نريد أن نستقرئ نفهم كلام الله، مو كلام الله في القرآن، كلام الله في عالم التكوين نريد أن نفهمه. أي خلل اختلال في النظم الكوني، خلل تكويني كوني منه تعالى في النظم التكويني، جرس انذار عن هول عذاب. في الرواية موجود لدينا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأى ريح مصفرة جدا تغير لونه، اصفر لونه حتى تنجلي الريح، يعني ظل في خوف رسول الله صلى الله عليه وآله حتى تنجلي الريح فتمطر السماء ولو قطرة، يقول هذه علامة الرحمة. أعظم الخلق قربا إلى الله يعيش الخوف من الله. هاي لغة الخطاب من الله، اللغة التكوينية. هذه الروايات أيضا في هذا الصدد. مفاد هذه الرواية المؤيدة لكيفية الاستدلال بصحيح الفضلاء: إن الزلازل والكسوفين والرياح الهائلة من علامات الساعة، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فتذكروا قيام الساعة وافزعوا إلى مساجدكم. إذن دلالة في التسوية في موضوع الوجوب وأنها من الآيات دي داعمة لدلالة صحيحة الفضلاء، قد رواية ضعيفة السند لكن قوية الدلالة، وقد رواية قوية السند لكنها متوسطة الدلالة. هذه هناك تعاضد يصير، تعاضد سندي وتعاضد دلالي. إذن ليس مستندنا الآن خصوص صحيح الفضلاء مع اعتضاده، أيضا ما تقدم برمته في الكسوفين كما مر وهو تام كبرا صغرا هو دليل الآن من باب زيادة ازدياد في الأدلة. مر بنا صحيح الفضلاء معتضدا برواية محمد بن عمارة. زين، الرواية الثانية أو الثالثة الخاصة رواية سليمان الديلمي. هذه ليش رواية؟ ليش مو صحيحة؟ هذه الرواية طبعا رواها الصدوق بطريقين، سليمان الديلمي، سليمان بن عبد الله الديلمي، وقيل هو سليمان بن زكريا، وربما هو سليمان بن عبد الله بن زكريا. المهم كون ابن زكريا في كلام، هل هو هذا اسم له؟ لا، بعض هكذا سمه. من أصحاب الصادق، صاحب كتاب، ابن أيضا محمد بن سليمان الديلمي. الابن والأب كليهما صاحبي كتاب، سليمان صاحب كتاب ومحمد بن سليمان الديلمي البصري، يعني سكن البصرة، الابن صاحب كتاب. سليمان الديلمي كتاب اعتمده القميون، اعتمدوا كتاب القميون، منه الصفار محمد بن الحسن بن الوليد اللي هو شيخ الصدوق الكبير، شيخ القميين، زعيم القميين، ومتشدد ضد الضعفاء، مو واحد سهل ترى، ديروا بالكم. محمد بن الحسن بن الوليد متشدد ضد الضعفاء، يعني سيرة العلمية مذكورة في ترجمته. الصدوق معروف عنه ما دام في قوم وأستاذ حي، محمد بن حسن بن الوليد كان متشدد بعد، مثلا متشدد في الرجال يعني كذا فلان، لكن لما توفي أستاذ محمد بن حسن بن الوليد والصدوق بعدين سافر سفرة علمية إلى 4 سنوات شقد أكثر إلى دول القفقاز وخراسان وافغانستان نيشابور، ورجع وكتب كتابه من لا يحضره فقيه في هالسفرة، الصدوق كتب لأمير هم مو شيعي سني لكن صوفي محب لأهل البيت لعله، و يعني بعبارة أخرى تدقيق في تاريخ العلمي لكل شخصية من الكبار يؤثر في معرفة آراء تلك الشخصية الكبيرة العلمية. بالتتبع سنين منين وجدت أن الصدوق في كتاب من لا يحضر الفقيه في جملة من الموارد يتقي، بخلاف كتابه افترض عيون أخبار رضا التوحيد. لا يعني هناك أكثر صراحة. سادي شنو كذا شنو مؤثرة، تؤثر في محلها، دي فائدة مهمة. معرفة ديدا صاحب الكتاب في كتابه، كتابه في الحديث، كتابه في الرجال، كتابه في الكلام، مهمة يا أخوان. ديدا صاحب الكتاب، ديدنه العلمي لصاحب الكتاب في الكتاب مؤثر، يعني يوقفك على مراده أي ما كان. الصدوق رحمة الله عليه ما دام فيكم تحت قبضة العلمية وإشراف العلمي لأستاذه كان متشدد بعد في الرجال، لكن لما توفي أستاذه محمد بن الحسن بن الوليد لا، الصدوق صار يعني انفتاح على الرواة والحديث أوسع. اي شوف واحد في النجف تشوفه اوه هواي مثلا ياخذ احتياطاته شوي يسافر برا، لا شوي الاسافير تنفتح. المقصود ايام ما كان، فالصدوق لما سافر لا شويه في بحث الحديث انفتح على كل. انا فقط اريد ارسم لكم عيني الصوره لمدى تشدد محمد بن الحسن بن الوليد وامثاله من اساتذه الصدوق. زهال محمد بن حسن الوليد اعتمد كتاب الديلمي. قم في زمن قبل الصدوق وقبل الصدوق وقبل قبل الصدوق، إذا واحد يعتمد الضعفاء يخرجوه من قوم، يصير عليه إبعاد، حكم صادر يبعد خلاص ما كل حاجي يبعد، ما في الله يوم مرحميني ما في اخرجوا، هذا ما متقيد بالمسلك العلمي. اي هكذا. فالمقصود انه هكذا كان تشدد القميون رحمة الله عليه او القميين. مع ذلك محمد بن الحسن الصفار ومحمد بن الحسن بن الوليد اعتمد كتاب سليمان الديلمي، اعتمدوا الكتاب، يعني هم من سلسلة رواة الكتاب، هم الذين زجوا بهذا الكتاب في تراث الشيعة، جعلوه من المصادر. لما يروا كتابه يعني ماذا لتلاميذهم، يعني جعلوا أحد المصادر. وفعلا تلاحظوا سليمان الديلمي وابن محمد بن سليمان الديلمي رواياتهم في الأبواب الفقهية مقللة. حينئذ يجي لي النجاشي رحمة الله عليه أو الغضائري ويقول لي محمد بن سليمان الديلمي وأبوه من كبار الغلاة. أولا الرمي بالغلوخ سيما من النجاشي ومن الغضائري هذا مدح مو ذم. سلي مبحث ذكرناه في الرجال، لأن الغلو عندهم كل توسع في المعارف غلو. المشكلة هي بين إفراط وتفريط، توسع في بقى مقام بيان مقامات ولاية أهل البيت أن هذه صفة ذم، وربما إلى الآن هي موجودة هذا المشرب. أيا ما كان، أولا الطعن من النجاشي والغضائري محل كلام. الشيخ الطوسي طبعا ضعاف ما أقول لا، بس هو باعتبار الغضائر الأب أيضا أستاذ مشترك للنجاشي وللشيخ الطوسي، ولو الكلام لما يقولون الغضائر مقصودهم الإبن مو الأب، الأب معتدل أكثر من الإبن، الإبن متشدد جدا. أيما كان طعن الغضائر الآب أو الابن أو الشيخ الطوسي، أو الشيخ الطوسي طعنه مو شديد، عبر ضعيف لعله، ما عبر غلا. شو الضعيف كما مر بنا في علم الرجال، الضعيف كما حقق عند الوحيد البهبهاني والمير دامان وميزة محمد الاسترابادي صاحب كتاب منهج الرجال وكثير من فحول علم الرجال، الضعيف لا يعني كذب اللهجة، الضعيف يعني عند عدم انضباط علمي، عند تسامح وتساهل علمي، هذا المراد من الضعيف. مثلا يروي عن الضعفاء يقولون ضعيف، البرقي ليش قالوا ضعيف؟ لأن يروي عن الضعفاء، مو انه هو جليل صدوق عالم فاهم، لكن ما عنده تقيد انه يروي الا عن الثقات، يروي حتى عن سولو بداعي لملم التراث الحديث عن الضياع، يعبرون عنه ضعيف. فإذا مع اعتماد القميين على سليمان الديلمين المتشددين وابنه ورواية بعض الثقات أيضا، عدة من الثقات عن الابن عن الأب، هذا كافي لنا لا أقل في حسن حاله. صاحب كتاب بعد نفس النجاشي يعترف صاحب كتاب، صار النجاشي لاحظوا كتب كتابه، شنو كتابه؟ كتابه مو رجالة، كتابه فهرست. فهرست يعني ماذا؟ يعني الكتب المشهورة الشيعية بعد، مو الكتب غير المشهورة. زين نفس النجاشي ذكر لسليمان الأب والابن الديلمي وأنهما صاحبا كتاب، واللطيف طرق الشيخ غير طرق النجاشي لهذا كتاب الأب، يعني الطائفة لها طرق إلى الكتب، إلى كتابي الابن والأب. اعتمد القميين أكثر من هذا الحسن بعد ماذا نريد؟ وسيما الطعن الذي من النجاشي طعن من جهة العقيدة، غالي من كبار الغلاة. طبعا الكشي هم طعن في هذا، العياشي هم طعن بهذا الطعن، بس هاي من مدرسة واحدة. تعرفون ليش؟ لأن العياشي محمد بن مسعود السمرقندي، سمرقند هم قريبة لكش، كش وكش وسمرقند مدينتان أو محافظتان من القفقاز، دول القفقاز الإسلامية، شيعة علماء شيعة كبار، سمرقندي وكان عالم سني واستبصر. لكن الكشي والسمر أستاذ السمرقندي العياشي من سلسلة تلاميذ الفضل بن شاذان، ومدرسة ابن شاذان الله يرحمه متشددة، حاد شوية الفضل مشهد علميا حاد، وسبب تيار حاد، تلاميذه وتلاميذ تلاميذه وتلاميذ تلاميذه وبقى. اللي يقول الكذابون المشهورون ستة، من اللي يقوله؟ هو هاي الفضل مشهد الله يرحمه، منو؟ أستاذ محمد بن سنان، ومنه المفضل بن عمر، المفضل بن عمر الجعفي الله يرحمك يا فضل مشان، يقول هذا عنه، يقول عنه شيء. والمفضل بن صالح، والمفضل بن محمد بن علي الصيرفي، وستة من أعمدة رواة المعارف استهدبهم صاروخ أرض أرض، هذا نفسه محمد بن سنان، عفوا الفضل بن شاذان. شوفوا هاي السلسلة التاريخ، واحد لازم يعرفها، لأن الفضل بن شاذان عنده مشرب كلامي معين، إلا ما يوافقه أضرب كذا، مشرب كلامي معين. زين نفسه محمد، أمس كان الحديث ظاهر عن محمد بن سنان، مو أمس، نفس الفضل بن شاذان يقول عن أستاذ محمد بن سنان له من أكذب البرية أكذب الكذابين ستة وعد منهم أستاذ محمد بن سنان نفس الفضل بن شهدان يناقض نفسه يقول لتلاميذه الذي رويته لكم عن محمد بن سنان لا ترون عني ها ضربت صاروخ أرض رووا عني بعد مماتي زي ذا كان كذب وما يعتمد عليه شنو الفرق بين حياتك وبين بعد مماتك وثم لو كان ما كان كذب ليش رويت عنه رويت لهم من أول ليش رويت عنه على أساس تدارك فواضح فيه أنه هذا خاضع لإرهاصات ومزايدات مدرسية أو سياسية أو أسباب تحالفات معاصرة إيه يعني مو قضية موضوعية حيادية على عيننا ورأسنا فضل بن شهدان من الكبار لكن بالتالي مو معصوم في إفراط وتفريط هو نفس الفضل بن شهدان هم شوية الله يرحمه صار عنده مشادة ويا وكيل الإمام العسكري الساعي على كل نزلة مغامس كذا فلان اي يعني احنا ما ابتلينا ان نكون في زمن المعصومين احيانا لازلنا في زمن المعصومين ان واحد افترض محل اعتبار ولكن يصير مصارعة يصير مصارعات كثيرة فعلى أي حال الفضل بن شهدان من تلاميذ العياشي تلاميذ الكشي إلى أن تصل سلسلة السند إلى جوه تشددهم رحمة الله عليهم محل تأمل أي نعم المفضل بن عمر الجعفي من الرواة الكبار الذين رووا معارف عظيمة لأهل البيت يقول عنه الشيخ محمد تقي التستري صاحب كتاب الرجال تستري شايفين قاموس الرجال هذا روحه هو نجاشي يعني يبصم بالعشرة على النجاشي يعني جدا يعتقد في النجاشي ومسلك نجاشي تجيشي نجاشي بس من يصل لمفضل العمر يقول للنجاشي دروح هذا ومنه دي شخصية عظيمة المفضل هيتشي روا هيتشي روا من مفاخر معارف عظيمة لأهل البيت هو رواه هاي توحيد المفضل العقد عليه مؤتمر في باريس بس هيك أحد البنود على توحيد المفضل عن الصادق يعني المطالب التي فيه الطب إلى الآن ما اكتشفها توحيد المفضل في حيرة فالمهم قضايا كثيرة ما لدي أدخل في توحيد المفضل وكتابة الهليجة وغيرها 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 يعني ومنه 1400 سنة قبل مو الآن هل مطالب الإمام الصادق يبينها المفضل ما يبينها لزرارة اي فلذلك التستري يقول النجاشي عوفنا منك دروح ما يصير مع انه تابع النجاشي حتى في محمد بن سنان عندها تقريبا نفس الشيء المقصود انا اجمالا ذكرت للاخوان مشارب الرجال على اساس واحد يلتفت ان الرجال ترى مو مسار واحد مسارات مدارس لن تكون مقلده لنكون ماذا منقبة ننقب على الموازين الدقيقة فأيما كان أي القميون إذا هم رووا كتاب سليمان الديلمي وابنه شنو علي بن تشدد النجاشي واستاذه أو تلميذه أهل مجرى وسيما من شاء الطعن بعد هو أفصح النغوة من كبار الغلاة الحمد لله خوش انت ما داخل في بحث المعارف تقول غلو شنو وين روى شيء تأليه بالعكس ما أما من تفزع أنت ما عارف كثير تقول يوه هذا ملك الموت، هذا إسرافيل النافخ في الصور، خطر هذا، شوفوا خطر خطر عليك وليكن. المقصود نرجع إلى ما كنا فيه، البحث طويل في هذا في هالمباني الرجالية، فقط تنبيه. لذلك استضعاف السيد الخويلد السليماني الديلمي ومحمد بن سليمان الديلمي ولما جرى هذا لا نعتد به، لأن النكات اللي ذكرت لكم نمشي احنا على توثيق الأقدمين مو على آراء النجاشي، لأن تلك شبيهة بالشهادات الحسية أكثر ما هي تكون بالنقولات، نقولات المعتمدة على الآراء. ومر بنا أن عند الدوران بين توثيق الأقدمين من الرواة والمتأخرين من الرجاليين في القرن الرابع والخامس كالنجاشي والغضائر كذا، الاعتماد على الأقدمين لا نحيد عنه، التراث منقول منه. نعم، لذلك دي الرواية معتبرة لدينا. سألكم بس على تعبير الآخرين يقول رواية، وهذا سليمان الديلمي وابنه كما مر بنا الآن في أبواب عديدة روايات حساسة اعتماد عليها أو عدم اعتماد عليها يؤثر في الاستنباط في الأبواب. سليمان الديلمي ومحمد بن ابنه، محمد بن سليمان الديلمي البصري عاش في البصرة ابنه، أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الزلزلة ما هي، فقال آية. شوف التفت، نفس المطلب نفس الموضوع العام، شوف آية دعم بعد، هذه يسمونها تشاهد. لو بنينا على ضعف رواية سليمان الديلمي لكن يمكن جبرها بماذا؟ لما تقدم لدينا في صلاة الكسوف والكسوف. لما؟ لأن في روايات صلاة روايات صلاة الكسوف التفتنا أن هناك شيء تواتر مع استفاضة معنوية، تذكروا كيفية الاستنباط من المتن متطابقة مع هذه آية، فقال آية ثم ذكر سبب الزلزلة، إلى أن قال عليه السلام فإذا كان ذلك فما أصنع؟ الراوي يسأل، قال عليه السلام صلي صلاة الكسوف. فهي تندرج وتتعاضد بالاستفاضة المعنوية التي مرت في الروايات. أما أن أجي أنظر إلى رواية سليمان الديلمي نظرة أحادية على فرض أنها ضعيفة، شوف أنظر إلى رواية سليمان الديلمي متنا سندا منعزلة غير مرتبطة بروايات الكسوف والخسوف، طبعا شوفوا النظرة كيف تصير. لذلك مر بنا أمس دراسة المتن مقدمة على دراسة السند والطريق عند القدماء، كل هذا وضروري ودلالة على فقاهة وتضلع الفقه والاستنباط عند الفقيه أو عند المتكلم أو عند المفسر. الرواية الرابعة إن شاء الله البحث اللاحق، وصلى الله على محمد وعلى آله.